الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، تقول سائلة: قال لي شخص أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل العقيدة، فقلت له مستحيل، ثم قال لي انظر مسألة رؤية النبي ربه مثلا، عائشة تقول أنه لم يرى ربه، وابن عباس يقول أنه رأى ربه. قلت له: ولكن العلماء بحثوا كثيرا في هذه المسألة وجمعوا بين القولين، ثم قال: ولكن هذه مسألة خلافية بين الصحابة في العقيدة. ويقول أيضا أن علماء اليوم يختلفون في مسائل العقيدة كذلك، فماذا أرد عليه وما هو الصواب في المسألة؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الصحابة لم يختلفوا في أصول العقيدة، وإنما لو حصل خلاف فهو خلاف في جزئية، فالخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه هذا ليس خلافا في العقيدة، ونحن نؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أما كونه رأى ربه ليلة المعراج أو لم يره، فهذا يتوقف على صحة الرواية، فعائشة تنكر ذلك وتقول: ثلاث من زعم واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية العديد. وفيه حديث عن أبي، حديث عن أبي ذر، وفي بعض حديث عن ابن عباس، وفي بعضها أنه رآه بقلبه بعين قلبه ولم يره بعين بصره. وهذه المسألة، الخلاف في الرؤية يعتبر خلافا في الجزئية، في الجزئية. ونحن نؤمن بأن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في أحاديث صحيحة، والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فلا يقال بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة، لا، الصحابة كلهم متفقين على التوحيد، متفقين على أن محمد رسول الله، متفقين على أن الشرك حرام، وأنه مخرج من الملة، وأنه محبط للأعمال، وأن المشرك لا يغفر له ذنب ولا تقبل منه حسنة، إلى آخر ما يقال. فلا يقال أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، هذا لا يقوله إلا من في قلبه دغل ويريد أن يرسل في الإسلام ما يرسل. نعم.
يقول: هل يشترط ستر الجلد تحت الذقن للمرأة؟
نعم.
هل يشترط ستر الجلد تحت الذقن للمرأة؟ لأن بعضهم نرى بعض الناس يفعلون ذلك ويقولون أنه من الوجه، والبعض الآخر لا يقول أنه من الوجه لأنه لا يغسل في الوضوء.
ستر إيش؟
ستر تحت الذقن.
ما تحت الذقن؟
نعم.
ما تحت الذقن يجب ستره من المرأة، والله سبحانه وتعالى قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لأن عادة أن الجيب الذي يرخل منه الرأس قد يكون مفتوح أحيانا فيظهر رونق وبياض أو لون الجلد الذي تحت ويكون في هذا فترة. فلذلك أمر الله عز وجل النساء بأن يضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني تدير خمارها على صدرها حتى لو حصل انفتاح في فتحة الجيب فإنه يكون هذا يغطيه. فمن هنا نأخذ أن الله سبحانه وتعالى أمر بتغطية ما تحت يعني الذكر وهو الصدر. نعم.
تقول: إذا رضعتني امرأة فهل أبناؤها محارم لي كلهم بغير استثناء أم فقط الذي رضعت معه محرم لي؟
إذا رضعتك امرأة خمس رضعات في الحولين، كل رضعة تكون مشبعة، فأنت بنت لها وأبناؤها إخوة لك ومحارم عليك، وبناتها كذلك أخوات لك، وأولاد أبنائها أبناء إخوتك، وأولاد بناتها أبناء أخواتك، وهكذا. ليس الذي رضعت معه وحده، بل كل الذين هم أولاد هذه المرأة التي رضعت. لكن لو أن ولدا من أولاد هذه المرأة رضع معك من أمك، ففي هذه الحالة يكون المحرم عليك هو هذا الذي رضع من أمك، أما سائر إخوانه فليسوا بمحارم عليك. هذا الفرق. إن كنت أنت رضعت من أم هذا الولد أو البنت فأبناؤها كلهم محارم عليك، وإن كان واحد منهم رضع معك من أمك فالذي رضع معك من أمك هو أخوك دون غيره. نعم.
تقول: نعرف أن السنة في التشهد الافتراش مثلا، ولكن لا نستطيع لأنه يؤلمنا، وإذا فعلنا نريد أن نخرج من الصلاة بسرعة لأنه يؤلمنا فنسرع في التشهد والله المستعان، فماذا تنصحوننا يا شيخ؟
التشهد يعني يجوز فيه الافتراش والتورط، وكلاهما جائز، على أن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفترج للتشهد الأول الذي يكون بعده القيام، ويتورط للتشهد الثاني الذي لا قيام بعده، ويجوز عند الضرورة وعندما يكون هناك شيء يعني ضرر على المصلي سواء كان ذكرا أو أنثى يجوز له أن يستعمل هذا مكان هذا ويستعمل هذا مكان هذا. نعم.
هل يجوز لي أن أصلي سنة الفجر بعد الشروق لضيق الوقت؟ يعني إذا صليت سنة الفجر قبل الفريضة سأصلي الفريضة بعد الإشراق. هل يجوز لي أن أصلي سنة الفجر بعد الشروق لضيق الوقت؟ يعني إذا صليت سنة الفجر قبل الفريضة سأصلي الفريضة بعد الإشراق.
لا، إذا كان في هذه الحالة تقدمين الفريضة، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن يطلع الفجر وقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس، أنا قلت قبل أن يطلع الفجر يعني سب اللسان، قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. نعم.
بعد أي بعد
عسى أنهم ما اسم الله فيه ما فيه تصوير؟
نعم. بعد أي صلاة يكون النوم مكروها؟ هل بعد صلاة الفجر والعصر والمغرب؟
نعم.
بعد أي صلاة يكون النوم مكروها؟
هذا ما ثبت فيه دليل، وإنما يعني في أحاديث ضعيفة أن النوم بعد الفجر والنوم بعد العصر مكروه. نعم.
هل يجوز الذكر الذي يشرع بعد الصلاة بعد النافلة أيضا أم بعد الفريضة فقط، مثلا آية الكرسي بعد التسليم؟
بعد الفريضة الذكر الوارد ما يؤتى بشيء غيره، الذكر الوارد والاستغفار 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات أو 5 مرات، ثم تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، ثم تقول الحمد لله الحمد لله 33، ثم تقول تماما لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. هذا الذكر بعد الفريضة لا بد أن يكون بعد الفريضة، أما بعد أن تكمل هذا الذكر فلك أن تدعو، لك أن تذكر الله أيضا أو تقرأ الأوراد مثلا إذا كان بعد الفجر أو بعد المغرب. نعم.
يا شيخ، هنا السؤال على أن هذه الأذكار بعد الفريضة هل تشرع مثلها بعد النافلة نفسها؟
لا لا أو لا، هي مرة واحدة في الصباح ومرة في المساء، وفي النوم عند النوم أيضا ينبغي أن الإنسان إذا قدر يفعل ذلك. نعم.
ما هي كتب الوعظ التي تنصحوننا بقراءتها؟
انصحكم بكتاب الله وكفى به موعظة، وبالرجوع في تفسيره إلى التفاسير المعتمدة كتفسير ابن كثير وأضواء البيان للشنقيطي وتفسير السعدي وإلى غير ذلك من التفاسير التي تفسر بالرواية. أما التفسير أو التفاسير التي خلطت فهذه التفاسير يجب أن يبتعد عنها الإنسان. نعم. كذلك الأدب المفرد للبخاري وكتب الحديث سواء كان في الصحيحين أو في السنن الأربع أو في مسند الإمام أحمد، كذلك عمل اليوم والليلة للنسائي وما أشبه ذلك. نعم.
هل يجوز الصلاة في الجوربين للمرأة مع أنها تجسد حجم رجليها؟ هل يجوز الصلاة في الجوربين للمرأة؟
نعم.
مع كونها تجسد حجم رجليها؟
إذا إذا كانت المرأة لها جوربين غليظين ولها خف بصير لا يغطي الكعب سواء كان للرجل أو المرأة، فيجوز أن يمسح على الجوربين وعند الصلاة، يعني يجوز له خلع الخفين وتبقى الجوربين. نعم.
ما هي الطريقة التي تنصحوننا بها في حفظ القرآن؟
في
حفظ القرآن.
حفظ القرآن يحتاج إلى اجتهاد ومجاهدة عليه شديدة، وقد جاء في الحديث أن القرآن أشد تفلسا من الصدور من العقل في إبلها، من الإبل في عقلها، فينبغي الاجتهاد في حفظه إن كان الإنسان يقدر على ذلك، وأن يصلي به في الليل، وأن يعني يتعهده دائما ولا يضيع شيئا منه. هذا الذي ينبغي، يتعهد الشيء الذي حفظه لا يحفظ ثم يتركه، فإذا تركه فسينسى. نعم.
امرأة والديها كفار وكان عندها ولي زوجها مرتين فطلقت من هذين الرجلين، فاتخذت لها وليا آخر فزوجها بثالث، فهل فعلها هذا جائز بدون علمه؟
بدون علم من؟
بدون علم الولي الأول.
الولي الأول إذا كان ليس من العصبة فإنه يجوز استبداله، أما إذا كان من العصبة فلا. فهذه المرأة إذا كان أبويها كافرين والدولة التي فيها كافرة، ففي هذه الحالة هي مضطرة، ويكون وليها من يختار لها ممن فيهم الخير، ويكون بواسطة زوجته، هي تكلم زوجته وزوجته تكلمها، يعني تكلمه. فهذا الذي ينبغي، والذي تقرر أو رأينا واجتهدنا أنه الحق مثل هذه الحالة، أن المرأة التي تسلم من الكفار ويكون أبواها كافران، يكون أبواها كافرين ودولة كافرة، فإنها يختار لها واحد توكله، ويكون ملحق، يعني الديني، الملحق الديني في السفارة الإسلامية من أي دولة مسلمة، وتكون هذه الدولة مطبقة للشرع، هذا هو الأولى، توكل واحد ويعقد بها الملحق هذا اللي هو مرجع في هذا السفارة، مرجع ديني. نعم.
كثير من الناس يقولون
المراكز الإسلامية غالبها حزبيات، فالتي حزبية لا نشير بها. نعم.
كثير من الناس يقولون حمدا لله إذا سألتهم عن حالهم، هل هذا القول جائز أم عليهم أن يضيفوا الألف واللام فيقولوا الحمد لله؟
كل ذلك جائز، حمدا لله أو الحمد لله، وأهل العلم مختلفون، هل التنكير أعم أو التعريف أعم؟ فالذين قالوا بالتنكير أنه أعم استدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى في سورة مريم الآية قوله سبحانه وتعالى لزكريا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وقال في عيسى ابن مريم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فالقول بأن التعريف هو أعم هذا يظهر هو الراجح، لأن عيسى أفضل من يحيى، عيسى من أولي العزم فهو أفضل من يحيى. نعم.
ما هو الدليل على أنه لا يجوز للرجال الأناشيد والدف في الوليمة؟
الأناشيد والدف لا تجوز إلا للنساء إلا في الزواج في العرس، أما الرجال ما جاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالدف، ما جاء هذا. نعم.
هل يجوز أن نأكل شيئا فيه شيئا قليلا من الكحول؟
لا، لا يجوز. وقد بلغني أن بعض الناس في بعض الأماكن الإسلامية يخلطون شيئا من الخمر على الطعام فتصير له نكهة، فأصدرت فتوى في هذا وهي موجودة في كتاب فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود، سؤال أرسل إلي من قطر وأجبت عليه. نعم.
هل تجوز تسمية المولود بناصر الدين أو نور الدين أو رضوان أو إيمان أو مخلص أو شاكر؟
الحقيقة أن هذه الأسماء فيها شيء من التزكية، إلا يكون من باب التفاؤل، يعني يسمي الإنسان نفسه ناصر الدين أو ما أشبه ذلك، يعني يتفاؤل لنفسه ويعمل جاهدا على أن يكون يوافق اسمه مسماه.
بعد المجلس من الذي يقول كفارة المجلس، يعني سبحانك اللهم وبحمدك، هل الحاضرون كلهم أم شخص واحد فقط؟
لا، الحاضرون كلهم، هذا خطاب للحاضرين جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال كفارة المجلس عند القيام، يعني معناه أنه غفر له ما في ذلك المجلس من لغو وما إلى ذلك. نعم.
هل هناك دعاء إذا خاف الإنسان العين لأن شخصا ينظر إليه نظر الحسد مثلا؟
نعم ذلك الدعاء
أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كانوا يعودون أبناءهم من العين أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم
أخت لا تتقن العربية وتقرأ الكتب المترجمة فقط بالإنجليزية والهولندية، استنصحكم يا شيخ تقول ما هي الطريقة التي تنصحونني بها في تعليم اللغة العربية وكيف أقسم وقتي لأنني أشعر أنني أضيع وقتي.
الحقيقة إذا ركزت هذه الأخت على تعلم اللغة العربية خير لها من كونها يعني تتبع التراجم، والترجمة قد تكون يعني على حقيقة المعنى أو تكون أقل من ذلك على حسب ما فهم المترجم. فلا شك كونها تعرف اللغة العربية أحسن، فلو خصصت وقتا لتعلم اللغة العربية وتأخذ الكتب اللي فيها اللغة مثل مختار الصحاح وما أشبه ذلك وتتعلم، هذا هو الأفضل.
هل أخو جدتي محرم لي؟ وهل أبو أخي محرم لي؟
أخو جدتك أنت تعتبرين بنت ابن أختك، بنت ابن أختك. نعم
تقول هل أبو أخي محرم لي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العكاس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي بنا من أجل استقايته فأذن له. موضوع الحديث: الإذن لمن له حاجة تتعلق بالحج والحجاج في المبيت بمكة وإحلاله من المبيت بمنى. المفردات: استأذن العباس أي طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة لسقي الحجاج فأذن له. المعنى الإجمالي: لما كان السقي بزمزم حاجة من حاجة، لما كان السقي بزمزم حاجة من حاجة الحجاج.
كيف؟
لما كان السقي بزمزم حاجة من حاجة
زمزم،
لما كان السقي بزمزم حاجة من حاجة الحجاج.
حاجة لما كان السقي غير
لما كان السقي بزمزم حاجة من حاجات الحجاج بل هو من أهم حاجاتهم. طلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذنه بترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق لكي يقوم باستطالة الحجاج فأذن له بذلك. فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث أن المبيت بمنى واجب، ولو لم يكن واجبا ما استأذن العباس للمبيت بمكة.
ترى اختلط الصوت متقرب المرات.
ولو لم يكن واجبا ما استأذن العباس للمبيت بمكة فاستئذانه يدل على الوجوب.
نعم.
ثانيا قدم النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة لمصلحة الحجاج، و
وهل هو اسم عام لمن له حاجة كحاجة العباس، أو أنه للعباس فقط قولان لأهل العلم؟ والمرجح أن ذلك عام لكل من له حاجة تتعلق بالحجاج، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل له حاجة أيضا، فمن له حاجة في هذا الزمن أو غيره تتعلق بمصلحة الحج والحجاج العاملين بالمستشفيات وأصحاب الكتب الذين لو توفقوا لأمر ذلك بمصلحة الحجاج والحج، وما إلى ذلك من هذه الأمور. كل ذلك يبيح التخلف عن الفريق بما دام يقوم بمصلحة الحج والحجاج، ذلك أن من تخلف عن الفريق بمنى غير حاجة من هذه الحاجات فإنه قد ترك واجبا ويجب عليه بتركه دم. رابعا، اشتكى أقوام أنهم بعدوا فلم يجدوا مكانا في منى، وعلى هذا فقد أفتى هيئة كبار العلماء بأن الحاجة التي لم يجد مكانا بعد البحث فإنه يرسل خيمته في القيام التي لا تدرك الدنيا ويسكن، وهذا ما يستطيع عليه، والله لا يكلف عبدا ما هو فوق استطاعته. خامسا، من ترك المسجد ليلة واحدة فهل يلزم بدم؟ الأحوط ذلك لكونه قد ترك واجبا من واجبات الحج، وإن لم يلزمه نصف دم يعني ينظر للقيمة
ينظر للقيمة
ويتبع نصفها ويتصدق به والله الموفق.
إلا إذا كان المقصود يعني هو الذي عليه الجزاء فهو ينظر، إذا كان يعني هو المقصود شخص نفسه. نعم.
سادسا، قد يقال لماذا لم يستأذن العباس من يقوم بالسقاية عنه وهو يشتغل بالحج ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ والجواب أن قريشا كانوا يعتبرون خدمة الحجاج عبادة لهم في الجاهلية، وكان لأولاد عبد مناف أربعة: السقاية والندوة والإبادة والرواء. وقد كان لأولاد عبد مناف أربعة: السقاية والندوة.
سقاية قد كان لأولاد سقاية
قرار اسم
آخر. سقاية لأنه اسم آخر، اسمهم آخر.
وكان لأولاد عبد مناف الأربع: السقاية والندوة والإبادة والرواء. المهم أنها أربعة أشياء تقاسموها فوقعت الحجابة في بني عبد الدار، فبقيت لهم في الجاهلية والإسلام، ووقعت السقاية في بني عبد بني هاشم فصارت لهم في الجاهلية، ووقعت السقاية في بني هاشم فصارت لهم في الجاهلية والإسلام. فمن أجل هذا يقال بأن العباس لم تسمح نفسه بأن يولي غيره سقاية الحديث، أو يقيم من يقوم مكانه بأجر بل كان يعتبرها عبادة. فمن أجل ذلك استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكة ليلا ليقوم بسقي الحجاج، فهذه هي العلة التي منعت العباس من استنابة غيره، ومنعت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يغضب أن يأمره بذلك. وبالله التوجيه. وعنه أي عن ابن عمر قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع في كل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على كل واحدة منهما. موضوع الحديث: الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة المهولة، قوله بجمع المراد به مزدلفة، وسميت جمعا إما لأن الناس يجتمعون بها أو لأن آدم وحواء اجتمعوا بها ذلك، فهذا اسم للمزدلفة، أقره الشرع بالأسماء التي أقرها وهي عرفة، وهي عرفة ومنى وغير وغير ذلك. قوله لكل واحدة منهما إقامة، أي لكل واحدة من المغرب والعشاء إقامة، أن تتحمل أداء لم يتعرض له في هذا الحديث. والصواب أنه أذن لهما إذنا واحدا، أنه أذن لهما أذانا واحدا وإقامة لكل واحدة، وإقامة لكل واحدة منهما. أما الأداء فلم يتعرض له في هذا الحديث. والصواب أنه أذن لهما أذانا واحدا وإقامة لكل واحدة منهما. قوله ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي صلاة نافلة بين المغرب والعشاء ولا على كل واحدة منهما، أي لم يسبح واحدة منهما بصلاة نافلة. المعنى الإجمالي. يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، كما أنه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وأنه لم يتنفل بينهما ولا بعدهما. ذكر الحديث. أولا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير. ثانيا، هل هذا الجمع من أجل النسك أم من أجل السفر؟ ذهب الجمهور إلى أنه من أجل السفر، وذهب أبو حنيفة إلى أنه من أجل النسك، وذلك أنه لم يقل بالجمع للسفر مطلقا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة بالإتمام وبصلاة كل كلمة في وقتها، هذا يدل على أن الجمع في عرفة ومزدلفة لمصلحة النسك. وإذا تأملنا نجد الحكمة فيما شرعه الله في صلاة هذا اليوم توفيرا لوقت العبادة، وهي الذكر في عشية عرفة، فكان الجمع في عرفة جمع تقديم ليتفرغ الحاج للذكر في هذه العشية. وثانيا، جمعه في مزدلفة تأخيرا لئلا يشتغل الحاج بأداء صلاة المغرب.
ثانيا جمعه
في مزدلفة تأخيرا لئلا يشتغل الحاج بأداء صلاة المغرب ليتوفر له وقت ولتكون صلاته في مزدلفة جمع تأخير إذا وصل إليها،
ولتكون صلاته
في مزدلفة جمع تأخير إذا وصل إليها.
نعم.
ولم يصلي بعدهما ولا بينهما حتى لا يشتغل الحال بنوافل العبادة، وهو متعب وهو ما زال في عبادة. وقد تبين من هذا أن علة مصلحة النسك ظاهرة في الجمعين. ثالثا، يؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه يشرع للجمع أذان للأولى وإقامة لكل واحدة من الصلاتين، وهذا هو الأرجح وهو مذهب الجمهور. رابعا، يؤخذ من قوله ولم يسبح بينهما ولا على كل واحدة منهما أن صلاة النافلة لا تشرع هذه الليلة ولا يشرع لها القيام. خامسا، قال ابن كثير العيد وأجر في الأذان الأولى الخلاف في الأذان الفائدة. وأقول القول الصحيح أنه يؤذن للفائدة بنوم أو نسيان بقصة نومهم حتى طلعت الشمس، ثم أمر بلالا فأذن، لكن إذا كان الأذان يشوش على الناس فليؤذن بصوت منخفض. ثالثا، من حبسه السيف فلم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة إلا قبل منتصف الليل
لا بدون إلا أو إلا بعد منتصف الليل.
فلم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فإنه يلزمه إذا قرب منتصف الليل أن ينزل ويصلي المغرب والعشاء جمعا جمعا وقصرا، سواء كان ذلك بعرفة أو بأطراف مزدلفة أو في أي مكان كان، وإن لم يجد ماء فليتيمم، لأن صلاة العشاء ينتهي وقتها الاختياري في نصف الليل، وبقية الليل يكون وقتا لها وقتا اضطراريا وبثاب التوفيق مجلوبا. إذا صلى بعض الناس في عرفة أو قبل أن يصل إلى المزدلفة فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه القضاء، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعتم أن أبا حنيفة رحمه الله لم يقل بالجمع في السفر، وقد تأول أصحابه أحاديث الجمع بأنه جمع صوري، بمعنى أنه يجعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، ولكن هذا القول قول لا دليل عليه، والقول الصحيح هو قول الجمهور، وهو أنه يجوز الجمع للسفر تقديما وتأخيرا للأحاديث الواردة في ذلك، وهي أحاديث صحيحة. قد يعتبر عن أبي حنيفة بأنه مات قبل تدوين الأحاديث، وكانت بضاعته كما يقولون في الحديث قليلة، وأكثر ما يكون ما كان عنده أقمشة، ولكن أصحابه الذين رأوا الأحاديث وعرضت عليهم الأحاديث الصحيحة كان ينبغي لهم أن يقولوا بهذا اتباعا للحق وأخذا بالدليل، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل.
فأخذوا ساحل البحر فلم ينصره أحرم كلهم إلا أتى قتادة لم يقل، فبينما هم يسيرون الهجرة أو الحمر أو الحمر فعمل أبو قتادة على الحمر فأعطاني ما أتانا فنزلنا وأكلنا في لحمها ثم قلنا نأكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأسرقنا وصفا أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك وقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذوا ما بقي من لحمها وفي رواية لم أعكم منه شيء فقلت نعم فناولته العروة فأكل منها أو فأكلها وعن سعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حماره وحشيا وهو من أبواب أو بوداد فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليه إلا عشان حق الله أن نعرفه وفي لفظ مسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار قال المصنف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأهله والمحرم لا يأكل ما صيد لأهله
بسم الله الرحمن الرحيم باب المحرم يأكل من صيد الحلال. أورد في حديث أبي قتادة موضوع الحديث أن المحرم يحرم عليه ما صاده من صيد البر بنفسه أو صاده محرم غيره أو صاده حلال لأجله المفردات خرج حاجا حكموا على هذا بالوهم إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة بعد الفتح بسنتين وبعض الثالثة وعلى هذا فيحمل قوله حاجا على أنه أراد الاسم اللغوي إذ أن الحج قصد بيت الله الحرام لأداء النسك سواء كان حجا أو عمرة وعلى هذا
فالاعتمار يسمى حجا لغة، هذا توجيه هذه الكلمة. وإلا فيحكم على قائلها بالوهم، لأن ذلك حصل في السنة الثالثة. قوله فصرف طائفة منهم، فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر، حتى نلتقي قوله فصرف أي حول، طائفة منهم إلى طريق الساحل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن طائفة من المشركين قد اجتمعوا في مكان ما يريدون صده، وذلك في عام الحديبية، قوله فلما انصرفوا أحرموا كلهم أي جميع الرفقة التي كانت مع أبي قتادة، إلا أبا قتادة فلم يحرم، قوله إذ رأوا حمر وحش الحمر الوحشية، حمر متوحشة بطبعها وهي حلال، دون الحمر الأهلية قوله فعقر أتانا هي الأنثى من الحمر، قوله منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها، قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي هذا إشارة إلى أن ما سأل عنه هو الذي يمنع الإباحة العضد هو الكتف أي ما فوق المفصل الذي في وسط يد الدابة فقه الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يجب الإحرام إلا على من قصد النسك أما من لم يقصده فلا يجب عليه ولذلك كان أبو قتادة غير محرم وكأن أبا قتادة خاف أن يكون هناك علول يحتاج فيه إلى القتال فترك الإحرام ثانيا يؤخذ منه تحريم صيد البر على المحرم لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ثالثا من صاد شيئا من صيد البر عامدا وجب عليه الجزاء فيه والكلام على الجزاء يطول ولذلك لم نتعرض له رابعا اختلف أهل العلم في صيد المحرم على ثلاثة أقوال أحدها أنه ممنوع مطلقا سعة صيد لأجله أو لا. وهذا مذكور عن بعض السلف. كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد وهو مأثور عن علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنهما كما ذكر ذلك الصنعاني في العدة وأقول إن هذه القصة إن صحت على أن في السند علي بن جدعان وعلي بن جدعان إن كان هو الذي نعرف فهو ضعيف ثم إن القصة تشير أن الحارث الذي كان أميرا على مكة استقبل عثمان حين علم أنه يريد الحج فلقيه بكديب أي على مرحلتين أو ثلاث ومعه شيء من الحجل والطعام دل هذا على أنه كان صيد من أجل عثمان وما صيد من أجل المحرم فهو حرام على المحرم لحديث الصعب بن جثامة الذي سيأتي فتبين على أن هذا القول لا يخرج عن القول الثاني على الصحيح فيما أرى القول الثاني أنه ممنوع على المحرم إن صاده هو أو صيد لأجله، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، قال وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأقول وأصحاب الحديث دليله حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة الذي سيأتي بعد هذا، والقول الثالث أنه إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم، وإن كان على غير ذلك لم يحرم، لم يحرم. وأقول إن الفرق بين الثاني والثالث أنه إن صيد لأجله كان محرما، عليه على القول الثاني، أذن فيه أو لم يأذن، أما على القول الثالث فإنه لا يحرم، إلا إذا صيد بإذنه أما لو صيد لأجله لكن بغير إذنه أما لو صيد لأجله لكن بغير إذنه فلا يحرم. هذا الذي يظهر أنه الفرق بين القولين، والقول الثاني هو القول الصحيح، الذي تؤيده الأدلة، وقد دل عليه حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال أخرجه الترمذي في كتاب الحج ما جاء في أكل الصيد للمحرم رقم 846 وأبو داود في كتاب المناسك باب لحم الصيد للمحرم والنسائي في كتاب المناسك بعد البحث في الكتب المذكورة لم يوجد مخرجا في صحيح الألباني وهذا يدل على أنه ضعيف إلا أن معناه صحيح للأحاديث الصحيحة التي تفيد هذا المعنى خامسا يدل حديث أبي قتادة أن المحرم إذا أشار إلى الصيد للحلال أو أعانه عليه بشيء حرم عليه لقوله هل أشار إليه أحد منكم قالوا لا سادسا تدل الروايات على أنهم أكلوا من لحم ذلك الحمار ثم شكوا فتركوا أكله حتى يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الاجتهاد في زمنه جائز على أن الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم جائز، سابعا ما ذكر من امتناعهم عن مناولته السوق دال على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد علمهم ذلك قبل سفرهم، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه وفقه أصحابه في الدين صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث الأخير من كتاب الحج في العمدة عن الصعب بن جثان الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شك حمار، موضوع الحديث أن المحرم لا يجوز له أن يأكل صيدا صيد لأجله قوله بالأبواء أو بالودان المفردة مفردات، قوله بالأبواء أو بالودان موضعان معروفان بين مكة والمدينة، قوله فلما رأى ما في وجهه من الكآبة والحزن قال إنا لن نرده عليك إلا أنا حرم، فقه الحديث أغلب فقه هذا الحديث قد تقدم، في فقه الحديث قوله ويؤخذ من الحديث حسن الاعتبار وتوضيح ما يجهله المهدي إن كانت الهدية لا يبيح الشرع أخذها حرصا على مشاعر الأخ المسلم أن تجرح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى قبل الأذان
الحمد لله. أود التنبيه لأن الجدول حصل فيه بعض التغيير البسيط لمدة يومين غدا وبعد غد إن شاء الله، من الساعة 10 إلى الساعة 11 الشيخ أحمد علوش مدخلي في التخريج ودراسة الأسانيد، من الساعة 11 إلى الساعة 12 فضيلة الشيخ الوالد أحمد بن النجمي في عمدة الأحكام، بعد صلاة الظهر الشيخ أحمد علوش مدخلي عمدة الفقه، وبعد صلاة العصر وصلاة المغرب كما هو لمدة يومين فقط.
طيب
الأحد الاثنين حتى يعرف الشيخ زيد من الرياض. نعم بعد الظهر غير عمدة الفقه الشيخ أحمد
علوش. نعم
و
يقول لي أحمد بزمون تعبان.
أي أحمد بزمون تعبان عنده بواسير.
أيوه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك مع التفصيل إن كان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. التأجير المنتهي بالتمليك دخل فيه عقدان في عقد واحد، ومثل هذا لا يكره الشرع، فلذلك برر هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصل الدواء للميت إذا كان ذلك بقراءة القرآن بعد موته عند قبره؟
كيف؟
هل يصل الدواء للميت إذا كان ذلك بقراءة القرآن بعد موته عند قبره؟
قراءة القرآن عند القبر أمر محدث وبدعة، أما القراءة في غير القبر وعند غير القبر فهذا فيه خلاف، والصحيح أنه ليس هناك دليل يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حججنا في السنة الماضية والحمد لله، ولكن بعد طواف الوداع لم نخرج من مكة، فبتنا في حي العزيزية إلى اليوم التالي، ثم خرجنا من مكة، ما حكم ذلك وماذا يجب علينا الآن؟
ليس عليكم شيء، وهذا ما توصلنا إليه أثناء اجتماعنا في التوعية واقتنعنا به أنا وبعض الزملاء معي منهم الشيخ زيد، ولعل أحمد علوش أيضا. المهم أن اقتنعنا لأن من خرج إلى مكان بعيد عن الحرم بأنه لا يجب عليه إعادة الطواف حتى ولو بقي يوما أو يومين. ينظر إلى ذلك أن صعوبة الطواف الآن تكون عذرا في يعني عدم وجوب الإعادة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في الحديث: وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات فلم يعب بعضهم على بعض، الحديث رواه النسائي، ما فقه الحديث وما معناه، وهل ممكن أن يرمي بسيف بدون عذر؟
هذا الحديث حديث صحيح استدل به على أن من سقطت عليه واحدة ولم يرمي إلا بسيف فإن رميه صحيح. وردت رواية أخرى فيها خمس، ولكن فيما أذكر أنها ضعيفة، فيؤخذ بهذه الرواية. نعم. إذا نعم.
صلى الله عليه وسلم.
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، تقول سائلة: قال لي شخص أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل العقيدة، فقلت له مستحيل، ثم قال لي انظر مسألة رؤية النبي ربه مثلا، عائشة تقول أنه لم يرى ربه، وابن عباس يقول أنه رأى ربه. قلت له: ولكن العلماء بحثوا كثيرا في هذه المسألة وجمعوا بين القولين. ثم قال: ولكن هذه مسألة خلافية بين الصحابة في العقيدة. ويقول أيضا أن علماء اليوم يختلفون في مسائل العقيدة كذلك، فماذا أرد عليه وما هو الصواب في المسألة؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الصحابة لم يختلفوا في أصول العقيدة، وإنما لو حصل خلاف فهو خلاف في جزئية، فالخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه هذا ليس خلافا في العقيدة، ونحن نؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أما كونه رأى ربه ليلة المعراج أو لم يره، فهذا يتوقف على صحة الرواية، فعائشة تنكر ذلك وتقول: ثلاث من زعم واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية العدل. وفيه حديث عن أبي، حديث عن أبي ذر، وفي بعض وحديث عن ابن عباس، وفي بعضها أنه رآه بقلبه بعين قلبه ولم يره بعين بصره. وهذه المسألة الخلاف في الرؤية يعتبر خلافا في الجزئية، في الجزئية. ونحن نؤمن بأن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في أحاديث صحيحة، والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فلا يقال بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة، لا، الصحابة كلهم متفقين على التوحيد، متفقين على أن محمد رسول الله، متفقين على أن الشرك حرام، وأنه مخرج من الملة، وأنه محبط للأعمال، وأن المشرك لا يغفر له ذنب ولا تقبل منه حسنة، إلى آخر ما يقال. فلا يقال أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، هذا لا يقوله إلا من في قلبه دغل ويريد أن يرسل في الإسلام ما يرسل. نعم.
يقول: هل يشترط ستر الجلد تحت الذقن للمرأة؟
نعم.
هل يشترط ستر الجلد تحت الذقن للمرأة؟ لأن بعضهم نرى بعض الناس يفعلون ذلك ويقولون أنه من الوجه، والبعض الآخر لا يقول أنه من الوجه لأنه لا يغسل في الوضوء.
ستر ايش؟
ستر تحت الذقن.
ما تحت الذقن؟
نعم.
ما تحت الذقن يجب ستره من المرأة، والله سبحانه وتعالى قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لأن عادة أن الجيب الذي يرخل منه الرأس قد يكون مفتوح أحيانا فيظهر رونق وبياض أو لون الجلد الذي تحت ويكون في هذا فترة. فلذلك أمر الله عز وجل النساء بأن يضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني تدير خمارها على صدرها حتى لو حصل انفتاح في فتحة الجيب فإنه يكون هذا يغطيه. فمن هنا نأخذ أن الله سبحانه وتعالى أمر بتغطية ما تحت يعني الذكر وهو الصدر. نعم.
تقول: إذا رضعتني امرأة فهل أبناؤها محارم لي كلهم بغير استثناء أم فقط الذي رضعت معه محرم لي؟
إذا رضعتك امرأة خمس رضعات في الحولين كل رضعة تكون مشبعة فأنت بنت لها وأبناؤها إخوة لك ومحارم عليك وبناتها كذلك أخوات لك وأولاد أبنائها أبناء إخوتك وأولاد بناتها أبناء أخواتك وهكذا. ليس الذي رضعت معه وحده بل كل الذين هم أولاد هذه المرأة التي رضعت. لكن لو أن ولدا من أولاد هذه المرأة رضع معك من أمك ففي هذه الحالة يكون المحرم عليك هو هذا الذي رضع من أمك، أما سائر إخوانه فليسوا بمحارم عليك. هذا الفرق. إن كنت أنت رضعت من أم هذا الولد أو البنت فأبناؤها كلهم محارم عليك، وإن كان واحد منهم رضع معك من أمك فالذي رضع معك من أمك هو أخوك دون غيره. نعم.
تقول: نعرف أن السنة في التشهد الافتراش مثلا ولكن لا نستطيع لأنه يؤلمنا، وإذا فعلنا نريد أن نخرج من الصلاة بسرعة لأنه يؤلمنا فنسرع في التشهد والله المستعان، فماذا تنصحوننا يا شيخ؟
التشهد يعني يجوز فيه الافتراش والتورط وكلاهما جائز، على أن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفترش للتشهد الأول الذي يكون بعده القيام ويتورط في التشهد الثاني الذي لا قيام بعده، ويجوز عند الضرورة وعندما يكون هناك شيء يعني ضرر على المصلي سواء كان ذكرا أو أنثى يجوز له أن يستعمل هذا مكان هذا ويستعمل هذا مكان هذا. نعم.
هل يجوز لي أن أصلي سنة الفجر بعد الشروق لضيق الوقت؟ يعني إذا صليت سنة الفجر قبل الفريضة سأصلي الفريضة بعد الإشراق. هل يجوز لي أن أصلي سنة الفجر بعد الشروق لضيق الوقت؟ يعني إذا صليت سنة الفجر قبل الفريضة سأصلي الفريضة بعد الإشراق.
لا، إذا كان في هذه الحالة تقدمين الفريضة، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن يطلع الفجر وقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس، أنا قلت قبل أن يطلع الفجر يعني سب اللسان، قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. نعم.
بعد أي بعد
عسى أنهم ما اسم الله فيه ما فيه تصوير؟
نعم. بعد أي صلاة يكون النوم مكروها؟ هل بعد صلاة الفجر والعصر والمغرب؟
نعم.
بعد أي صلاة يكون النوم مكروها؟
هذا ما ثبت فيه دليل، وإنما يعني في أحاديث ضعيفة أن النوم بعد الفجر والنوم بعد العصر مكروه. نعم.
هل يجوز الذكر الذي يشرع بعد الصلاة بعد النافلة أيضا أم بعد الفريضة فقط، مثلا آية الكرسي بعد التسليم؟
بعد الفريضة الذكر الوارد ما يؤتى بشيء غيره، الذكر الوارد والاستغفار ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات أو 5 مرات، ثم تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، ثم تقول الحمد لله الحمد لله 33، ثم تقول تماما لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. هذا الذكر بعد الفريضة لا بد أن يكون بعد الفريضة، أما بعد أن تكمل هذا الذكر فلك أن تدعو، لك أن تذكر الله أيضا أو تقرأ الأوراد مثلا إذا كان بعد الفجر أو بعد المغرب. نعم.
يا شيخ، هنا السؤال على أن هذه الأذكار بعد الفريضة هل تشرع مثلها بعد النافلة نفسها؟
لا لا أو لا، هي مرة واحدة في الصباح ومرة في المساء، وفي النوم عند النوم أيضا ينبغي أن الإنسان إذا بدر يفعل ذلك. نعم.
ما هي كتب الوعظ التي تنصحوننا بقراءتها؟
انصحكم بكتاب الله وكفى به موعظ، وبالرجوع في تفسيره إلى التفاسير المعتمدة كتفسير ابن كثير وأضواء البيان للشنقيطي وتفسير السعدي وإلى غير ذلك من التفاسير التي تفسر بالرواية. أما التفسير أو التفاسير التي خلطت فهذه التفاسير يجب أن يبتعد عنها الإنسان. نعم. كذلك الأدب المفرد للبخاري وكتب الحديث سواء كان في الصحيحين أو في السنن الأربع أو في مسند الإمام أحمد، كذلك عمل اليوم والليلة للنسائي وما أشبه ذلك. نعم.
هل يجوز الصلاة في الجوربين للمرأة مع أنها تجسد حجم رجليها؟
كيف؟
هل يجوز الصلاة في الجوربين للمرأة؟
نعم.
مع كونها تجسد حجم رجليها؟
إذا إذا كانت المرأة لها جوربين غليظين ولها خف بصير لا يغطي الكعب سواء كان للرجل أو المرأة، فيجوز أن يمسح على الجوربين وعند الصلاة، يعني يجوز له خلع الخفين وتبقى الجوربين. نعم.
ما هي الطريقة التي تنصحوننا بها في حفظ القرآن؟
في
حفظ القرآن.
حفظ القرآن يحتاج إلى اجتهاد ومجاهدة عليه شديدة، وقد جاء في الحديث أن القرآن أشد تفلسا من الصدور من العقل في إبلها، من الإبل في عقلها، فينبغي الاجتهاد في حفظه إن كان الإنسان يقدر على ذلك، وأن يصلي به في الليل، وأن يعني يتعهده دائما ولا يضيع شيئا منه، هذا الذي ينبغي. يتعهد الشيء الذي حفظه لا يحفظ ثم يتركه، فإذا تركه فسينسى. نعم.
امرأة والديها كفار وكان عندها ولي زوجها مرتين فطلقت من هذين الرجلين، فاتخذت لها وليا آخر فزوجها بثالث، فهل فعلها هذا جائز بدون علمه؟
بدون علم من؟
بدون علم الولي الأول.
الولي الأول إذا كان ليس من العصبة فإنه يجوز استبداله، أما إذا كان من العصبة فلا. فهذه المرأة إذا كان أبويها كافرين والدولة التي فيها كافرة، ففي هذه الحالة هي مضطرة، ويكون وليها من يختار لها ممن فيهم الخير، ويكون بواسطة زوجته، هي تكلم زوجته وزوجته تكلمها، يعني وتكلمه. هذا الذي ينبغي، والذي تقرر أو رأينا واجتهدنا أنه الحق مثل هذه الحالة، أن المرأة التي تسلم من الكفار ويكون أبواها كافران، يكون أبواها كافرين و دولة كافرة، فإنها يختار لها واحد توكله، ويكون ملحق، يعني الديني، ملحق الديني في السفارة الإسلامية من أي دولة مسلمة، وتكون هذه الدولة مطبقة للشرع. هذا هو الأولى، توكل واحد ويعدل بها الملحق هذا اللي هو مرجع في هذا السفارة، مرجع ديني. نعم.
كثير من الناس يقولون
المراكز الإسلامية غالبها حزبية، التي حزبية لا نشير بها. نعم.
كثير من الناس يقولون حمدا لله إذا سألتهم عن حالهم، هل هذا القول جائز أم عليهم أن يضيفوا الألف واللام فيقولوا الحمد لله؟
كل ذلك جائز، حمدا لله أو الحمد لله، وأهل العلم مختلفون، هل التنكير أعم أو التعريف أعم؟ فالذين قالوا بالتنكير أنه أعم استدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى في سورة مريم الآية قوله سبحانه وتعالى لزكريا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وقال في عيسى ابن مريم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فالقول بأن التعريف هو أعم هذا يظهر هو الراجح، لأن عيسى أفضل من يحيى، عيسى من أولي العزم فهو أفضل من يحيى. نعم.
ما هو الدليل على أنه لا يجوز للرجال الأناشيد والدف في الوليمة؟
الأناشيد والدف لا تجوز إلا للنساء إلا في الزواج في العرس، أما الرجال ما جاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالدف، ما جاء هذا. نعم.
هل يجوز أن نأكل شيئا فيه شيئا قليلا من الكحول؟
لا، لا يجوز. وقد بلغني أن بعض الناس في بعض الأماكن الإسلامية يخلطون شيئا من الخمر على الطعام فتصير له نكهة، فأصدرت فتوى في هذا وهي موجودة في كتاب فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والودود، سؤال أرسل إلي من قطر وأجبت عليه. نعم.
هل تجوز تسمية المولود بناصر الدين أو نور الدين أو رضوان أو إيمان أو مخلص أو شاكر؟
الحقيقة أن هذه الأسماء فيها شيء من التزكية، إلا يكون من باب التفاؤل، يعني يسمي الإنسان نفسه ناصر الدين أو ما أشبه ذلك، يعني يتفاؤل لنفسه ويعمل جاهدا على أن يكون يوافق اسمه مسمى.
بعد المجلس من الذي يقول كفارة المجلس يعني سبحانك اللهم وبحمدك؟ هل حاضرون كلهم أم شخص واحد فقط؟
لا، الحاضرون كلهم، هذا خطاب للحاضرين جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال كفارة المجلس عند القيام، يعني معناه أنه غفر له ما في ذلك المجلس من لغو وما أشبه ذلك. نعم.
هل هناك دعاء إذا خاف الإنسان العين لأن شخصا ينظر إليه نظر الحسد مثلا؟
نعم ذلك الدعاء أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كانوا يعودون أبناءهم من العين أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم.
أخت لا تتقن العربية وتقرأ الكتب المترجمة فقط بالإنجليزية والهولندية، استنصحكم يا شيخ تقول ما هي الطريقة التي تنصحونني بها في تعليم اللغة العربية وكيف أقسم وقتي لأنني أشعر أنني أضيع وقتي.
الحقيقة إذا ركزت هذه الأخت على تعلم اللغة العربية خير لها من كونها يعني تتبع التراجم، والترجمة قد تكون يعني على حقيقة المعنى أو تكون أقل من ذلك على حسب ما فهم المترجم، فلا شك كونها تعرف اللغة العربية أحسن. فلو خصصت وقتا لتعلم اللغة العربية وتأخذ الكتب اللي فيها اللغة مثل مختار الصحاح وما أشبه ذلك وتتعلم هذا هو الأفضل.
هل أخو جدتي محرم لي؟ وهل أبو أخي محرم لي؟
أخو جدتك أنت تعتبرين بنت ابن أختي، بنت ابن أختي. نعم.
تقول هل أبو أخي محرم لي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العكاس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي بنا من أجل استطاعته فأذن له. موضوع الحديث: الإذن لمن له حاجة تتعلق بالحج والحجاج في المبيت بمكة وإحلاله من المبيت بمنى. المفردات: استأذن العباس أي طلبت إذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة لسقي الحجاج فأذن له. المعنى الإجمالي: لما كان السقي بزمزم
حاجة من حاجات الحجاج.
لما كان الصبي بزمزم حاجة من حاجات الحجاج بل هو من أهم حاجاتهم، طلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذنه في ترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق لكي يقوم باستطاعة الحجاج فأذن له في ذلك. فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث أن المبيت في منى واجب، ولو لم يكن واجبا
ترى اختلط الصوت متقلب المرات.
ولو لم يكن واجبا ما استأذن العباس للمبيت في مكة فاستئذانه يدل على الوجود.
نعم.
ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت في مكة لمصلحة الحجاج، وهل هو
لمن له حاجة كحاجة العباس، وأن قول العباس فقط قولان لأهل العلم، والمرجح أن ذلك عام لكل من له حاجة تتعلق بالحجاج، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل له حاجة أيضا، فمن له حاجة في هذا الزمن أو غيره تتعلق بمصلحة الحج والحجاج العاملين بالمستشفيات وأصحاب الكتب الذين لو توفقوا لأمر ذلك بمصلحة الحجاج والحج، وما إلى ذلك من هذه الأمور، كل ذلك يبيح التخلف عن الفريق في بناء مدار يقوم بمصلحة الحج والحجاج. ذلك أن من تخلف عن الفريق بمنان غير حاجة من هذه الحاجات فإن أفضل ترك واجبا ويجب عليه بترك جدًا. رابعا، اشتكى أقوام أنهم بعدوا فلم يجدوا مكانا في منى، وعلى هذا فقد أفتى هيئة كبار العلماء بأن الحاجة التي لم يجد مكانا بعد البحث فإنه يرسل خيمته في القيام التي لا تدرك الدنيا ويسكن، وهذا ما يستطيع عليه، والله لا يكلف عبدا ما هو فوق استطاعته. خامسا، من ترك المسجد ليلة واحدة فهل يلزم بدم؟ الأحوط ذلك لكونه قد ترك واجبا من واجبات الحج، وإن لم يلزمه نصف دم يعني ينظر للقيمة
ينظر للقيمة
ويدفع نصفها ويتصدق به، والله موفق.
إلا إذا كان المقصود يعني هو الذي عليه الجزاء فهو ينظر، إذا كان يعني هو المقصود شخص نفسه. نعم.
سادسا، قد يقال لماذا لم يستأذن العباس من يقوم بالسقاية عنه وهو يشتغل بالحج ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ والجواب أن قريشا كانوا يعتبرون خدمة الحجاج عبادة وهم في الجاهلية، وكان لأولاد عبد مناف أربعة: السقاية والندوة والعبادة والرواء. وقد كان لأولاد عبد مناف أربعة: السقاية والندوة.
السقاية قد كان لأولاد سقاية
قرار
اسم
آخر
سقاية لأنه اسم آخر سمام آخر.
وكان لأولاد عبد مناف أربع: السقاية والندوة والعبادة والرواء. المهم أنها أربعة أشياء تقاسمها فوقعت الحجابة في بني عبد الدار، فبقي لهم في الجاهلية والإسلام، ووقعت السقاية في بني عبد بني هاشم فصارت لهم في الجاهلية، ووقعت السقاية في بني هاشم فصارت لهم في الجاهلية والإسلام. فمن أجل هذا يقال بأن العباس لم تسمح نفسه بأن يولي غيره سقاية الحديث أو يقيم من يقوم مكانه بأجر، بل كان يعتبرها عبادة. فمن أجل ذلك استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى بمكة ليلا ليقوم بسقي الحجاج، فهذه هي العلة التي منعت العباس من استنابة غيره، ومنعت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يغضب أن يأمره بذلك. ولله التوجيه. وعنه أي عن ابن عمر قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع في كل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما. موضوع الحديث: الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. المراد قوله بجمع، المراد به مزدلفة، وسميت جمعا إما لأن الناس يجتمعون بها أو لأن آدم وحواء اشتكوا جماعاتها أو لغير ذلك، فهذا اسم للمزدلفة. أقرهم الشرع بالأسماء التي أقرها وهي عرفة، وهي عرفة ومنى وغير ذلك. قوله لكل واحدة منهما إقامة، أي لكل واحدة من المغرب والعشاء إقامة، أن تتحمل أداء لم يتعرض له في هذا الحديث. والصواب أنه أذن لهما إذنا واحدا، أنه أذن لهما أذانا واحدا وإقامة لكل واحدة، وإقامة لكل واحدة منهما. أما الأداء فلم يتعرض له في هذا الحديث. والصواب أنه أذن لهما أذانا واحدا وإقامة لكل واحدة منهما. قوله ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي صلاة نافلة بين المغرب والعشاء ولا على كل واحدة منهما، أي لم يسبح واحدة منهما بصلاة نافلة. المعنى الإجمالي. يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، كما أنه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وأنه لم يتنفل بينهما ولا بعدهما. ذكر الحديث. أولا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير. ثانيا، هل هذا الجمع من أجل النسك أم من أجل السفر؟ ذهب الجمهور إلى أنه من أجل السفر، وذهب أبو حنيفة إلى أنه من أجل النسك، وذلك أنه لم يقل بالجمع في السفر مطلقا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة بالإتمام وبصلاة كل كلمة في وقتها، هذا يدل على أن الجمع في عرفة ومزدلفة لمصلحة النسك. وإذا تأملنا نجد الحكمة فيما شرعه الله في صلاة هذا اليوم توفيرا لوقت العبادة، وهي الذكر في عشية عرفة، فكان الجمع في عرفة جمع تقديم ليتفرق الحاج بالذكر في هذه العشية. وثانيا، جمعه في مزدلفة تأخيرا لئلا يشتغل الحاج بأداء صلاة المغرب.
ثانيا جمعه
في مزدلفة تأخيرا لئلا يشتغل الحاج بأداء صلاة المغرب ليتوفر له وقت ولتكون صلاته في مزدلفة جمع تأخير إذا وصل إليها،
ولتكون صلاته
في مزدلفة جمع تأخير إذا وصل إليها. ولم يصلي بعدهما ولا بينهما حتى لا يشتري الحال بنوافل العبادة، وهو متعب وهو ما زال في عبادة. وقد تبين من هذا أن علة مصلحة النسك ظاهرة في الجمعين. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه يشرع للجمع أذان الأولى وإقامة لكل واحدة من الصلاتين، وهذا هو الأرجح وهو مذهب الجمهور. رابعا، يؤخذ من قوله ولم يسبح بينهما ولا على كل واحدة منهما أن صلاة النافلة لا تشرع هذه الليلة ولا يشرع لها القيام. خامسا، قال ابن كثير العيد وأجر في الأذان الأولى الخلاف في الأذان الفائدة. وأقول القول الصحيح أنه يؤذن للفائدة بنوم أو نسيان بقصة نومهم حتى طلعت الشمس، ثم أمر بلالا فأذن، لكن إذا كان الأذان يشوش على الناس فليؤذن بصوت منخفض. سادسا، من حبسه السيف فلم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة إلا قبل منتصف الليل
لا بدون إلا. أو إلا بعد منتصف الليل.
فلم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فإنه يلزمه إذا قرب منتصف الليل أن ينزل ويصلي المغرب والعشاء جمعا.
نعم.
جمعا وقصرا، سواء كان ذلك بعرفة أو بأطراف مزدلفة أو في أي مكان كان، وإن لم يجد ماء فليتيمم، لأن صلاة العشاء ينتهي وقتها الاختياري في نصف الليل، وبقية الليل يكون وقتا لها وقتا اضطراريا وبذات التوفيق مجذوبة. إذا صلى بعض الناس في عرفة أو قبل أن يصل إلى المزدلفة فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه القضاء وبذات التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعتم أن أبا حنيفة رحمه الله لم يقل بالجمع في السفر، وقد تأول أصحابه أحاديث الجمع بأنه جمع صوري، بمعنى أنه يجعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، ولكن هذا القول قول لا دليل عليه، والقول الصحيح هو قول الجمهور، وهو أنه يجوز الجمع للسفر تقديما وتأخيرا للأحاديث الواردة في ذلك، وهي أحاديث صحيحة. قد يعتذر عن أبي حنيفة بأنه مات قبل تدوين الأحاديث، وكانت بضاعته كما يقولون في الحديث قليلة، وأكثر ما كان عنده أقمشة، ولكن أصحابه الذين رأوا الأحاديث وعرضت عليهم الأحاديث الصحيحة كان ينبغي لهم أن يقولوا بهذا اتباعا للحق وأخذا بالدليل، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل.
فأخذوا ساحل البحر فلم ينصره أحرم كلهم إلا أن قتادة لم يقل، فبينما هم يسيرون إذا
بسم الله الرحمن الرحيم. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. أورد في حديث أبي قتادة موضوع الحديث أن المحرم يحرم عليه ما صاده من صيد البر بنفسه، أو صاده محرم غيره، أو صاده حلال لأجله. المفردات: خرج حاجا حكموا على هذا بالوهم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة بعد الفتح بسنتين، وبعض الثالثة وعلى هذا فيحمل قوله حاجا على أنه أراد الاسم اللغوي، إذ أن الحج قصد بيت الله الحرام لأداء النسك. سواء كان حجا أو عمرة، وعلى هذا فالاعتمار يسمى حجا لغة، هذا توجيه هذه الكلمة. وإلا فيحكم على فاعلها بالوهم، لأن ذلك حصل في السنة الثالثة. قوله فصرف طائفة منه، فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر، حتى نلتقي قوله فصرف أي حول، طائفة منهم إلى طريق الساحل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن طائفة من المشركين قد اجتمعوا في مكان ما يريدون صده، وذلك في عام الحديبية، قوله فلما انصرفوا أحرموا كلهم، أي جميع الرفقة التي كانت مع أبي قتادة، إلا أبا قتادة فلم يحرم، قوله إذ رأوا حمر وحش الحمر الوحشية، حمر متوحشة بطبعها، وهي حلال دون الحمر الأهلية، قوله فعقر أثاما هي الأنثى من الحمر، قوله منكم أحد أمره، أن يحمل عليها أو أشار إليها، قالوا لا، ق قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي هذا إشارة إلى أن ما سأل عنه هو الذي يمنع الإباحة العضد هو الكتف أي ما فوق المفصل الذي في وسط يد الدابة فقه الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يجب الإحرام إلا على من قصد النسك أما من لم يقصده فلا يجب عليه ولذلك كان أبو قتادة غير محرم وكأن أبا قتادة خاف أن يكون هناك عدو يحتاج فيه إلى القتال فترك الإحرام ثانيا يؤخذ منه تحريم صيد البر على المحرم لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ثالثا من صاد شيئا من صيد البر عامدا وجب عليه الجزاء فيه والكلام على الجزاء يطول ولذلك لم نتعرض له رابعا اختلف أهل العلم في صيد المحرم على ثلاثة أقوال أحدها أنه ممنوع مطلقا سعى صيد لأجله أو لا. وهذا مذكور عن بعض السلف، كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد وهو مأثور عن علي بن أبي طالب، وعثمان رضي الله عنهما، كما ذكر ذلك الصنعاني في العدة وأقول إن هذه القصة إن صحت على أن في السند علي بن جدعان وعلي بن جدعان إن كان هو الذي نعرف فهو ضعيف، ثم إن القصة تشير أن الحارث الذي كان أميرا على مكة استقبل عثمان حين علم أنه يريد الحج، فلقيه بكبير أي على مرحلتين أو ثلاث، ومعه شيء من الحجل، والطعام دل هذا على أنه كان صيد من أجل عثمان، وما صيد من أجل المحرم فهو حرام على المحرم، لحديث الصعب بن جثامة الذي سيأتي، فتبين على أن هذا القول لا يخرج عن القول الثاني على الصحيح، فيما أرى القول الثاني أنه ممنوع على المحرم إن صاده هو أو صيد لأجله، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، قال وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأقول وأصحاب الحديث دليله حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة الذي سيأتي بعد هذا، والقول الثالث أنه إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم، وإن كان على غير ذلك لم يحرم، لم يحرم. وأقول إن الفرق بين الثاني والثالث أنه إن صيد لأجله كان محرما، عليه على القول الثاني، أذن فيه أو لم يأذن، أما على القول الثالث فإنه لا يحرم، إلا إذا صيد بإذنه أما لو صيد لأجله لكن بغير إذنه أما لو صيد لأجله لكن بغير إذنه فلا يحرم. هذا الذي يظهر أنه الفرق بين القولين، والقول الثاني هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة، وقد دل عليه حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال: أخرجه الترمذي في كتاب الحج. ما جاء في أكل الصيد للمحرم رقم 846 وأبو داود في كتاب المناسك. باب لحم الصيد للمحرم. والنسائي في كتاب المناسك. بعد البحث في الكتب المذكورة لم يوجد مخرجا في صحيح الألباني، وهذا يدل على أنه ضعيف، إلا أن معناه صحيح للأحاديث الصحيحة، التي تفيد هذا المعنى. خامسا، يدل حديث أبي قتادة أن المحرم إذا أشار إلى الصيد للحلال أو أعانه عليه بشيء حرم عليه، لقوله: هل أشار إليه أحد منكم؟ قالوا: لا. سادسا، تدل الروايات على أنهم أكلوا باللحم ذلك الحمار ثم شكوا فتركوا أكله، حتى يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الاجتهاد في زمنه جائز على أن الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم جائز، سابعا ما ذكر من امتناعهم عن مناولته السوط دال على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد علمهم ذلك قبل سفرهم، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه، وفقه أصحابه في الدين، صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث الأخير من كتاب الحج في العمدة عن الصعب بن جثان الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شك حمار، موضوع الحديث أن المحرم لا يجوز له أن يأكل صيدا صيد لأجله، قوله بالأبواء أو بالودان المفردات، المفردات قوله بالأبواء أو بالودان موضعان معروفان بين مكة والمدينة، قوله فلما رأى ما في وجهه من الكآبة والحزن قال إنا لن نرده عليك إلا أنا حرم، فقه الحديث أغلب فقه هذا الحديث قد تقدم، في فقه الحديث قوله ويؤخذ من الحديث حسن الاعتبار وتوضيح ما يجهله المهدي إن كانت الهدية لا يبيح الشرع أخذها حرصا على مشاعر الأخ المسلم أن تجرح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى وقت الأذان، إلى قبل الأذان
بسم الله والحمد لله. أود التنبيه لأن الجدول حصل فيه بعض التغيير البسيط لمدة يومين غدا وبعد غد إن شاء الله، من الساعة 10 إلى الساعة 11 الشيخ أحمد علوش مدخلي في التخريج ودراسة الأسانيد، من الساعة 11 إلى الساعة 12 فضيلة الشيخ الوالد أحمد بن يحيى النجمي في عمدة الأحكام، بعد صلاة الظهر الشيخ أحمد علوش مدخلي عمدة الفقه، وبعد صلاة العصر وصلاة المغرب كما هو لمدة يومين فقط.
طيب
الأحد الاثنين حتى يعود الشيخ سيف من الرياض. نعم بعد الظهر غير عمدة الفقه الشيخ
عبد الرحمن.
نعم
ولد أحمد بزمون تعبان.
أي أحمد بزمون تعبان عنده بواسير.
أيوة.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك مع التقصير إن أمكن؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. التأجير المنتهي بالتمليك دخل فيه عقدان في عقد واحد، ومثل هذا لا يقره الشرع، فلذلك برر هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يصل الثواب للميت إذا كان ذلك بقراءة القرآن بعد موته عند قبره؟
كيف؟
هل يصل الثواب للميت إذا كان ذلك بقراءة القرآن بعد موته عند قبره؟
قراءة القرآن عند القبر أمر محدث وبدعة، أما القراءة في غير القبر وعند غير القبر فهذا فيه خلاف، والصحيح أنه ليس هناك دليل يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حججنا في السنة الماضية والحمد لله، ولكن بعد طواف الوداع لم نخرج من مكة، فبتنا في حي العزيزية إلى اليوم التالي، ثم خرجنا من مكة، ما حكم ذلك وماذا يجب علينا الآن؟
ليس عليكم شيء، وهذا ما توصلنا إليه أثناء اجتماعنا في التوعية واقتنعنا به أنا وبعض الزملاء معي منهم الشيخ زيد، ولعل أحمد علوش أيضا. المهم أن اقتنعنا لأن من خرج إلى مكان بعيد عن الحرم بأنه لا يجب عليه إعادة الطواف حتى ولو بقي يوما أو يومين. ينضاف إلى ذلك أن صعوبة الطواف الآن تكون عذرا في يعني عدم وجوب الإعادة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في الحديث: وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول رميت بست حصيات، فلم يعب بعضهم على بعض؟ الحديث رواه النسائي. ما فقه الحديث وما معناه؟ وهل ممكن أن يرمي بسيف بدون عذر؟
هذا الحديث حديث صحيح استدل به على أن من سقطت عليه واحدة ولم يرمي إلا بسيف فإن رميه صحيح، وردت رواية أخرى فيها خمس ولكن فيما أذكر أنها ضعيفة فيؤخذ بهذه الرواية. نعم.
إذن أنا صلى الله عليه وسلم.